رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ترك الوضوء مما مست النار. هذا الباب يتحدث فيه الإمام مالك ويورد فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في حكم الوضوء مما مست النار، يعني مما طبخ بالنار، وهي مسألة اشتد فيها النزاع بين الصحابة رضوان الله عليهم وبين التابعين أيضا في الوضوء مما مست النار، واعتبار أن مما مست النار مما يبطل أكله الوضوء. قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. زيد بن أسلم سبق ترجمته، وعطاء بن يسار أيضا سبق ترجمته. عطاء بن يسار يروي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة. ثم صلى ولم يتوضأ، يعني أكل شيئا مطبوخا ثم صلى ولم يتوضأ من أكل هذا المطبوخ الذي مسته النار. وهذه المسألة مما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم فيها كما ذكرنا، وفي هذا الحديث بيان لأن أن من أكل شيئا ضبخ أو مسته النار فلا شيء عليه ووضوءه باق. لكن ورد حديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، ففي هذا الحديث أمر بالوضوء للصلاة لمن أكل طعاما مسته النار، وهذا كما يقول أبو عمر منسوخ بأكله طعاما مسته النار وصلاته بعد ذلك دون أن يحدث وضوءا. فاستدل العلماء بذلك على أن أمره بالوضوء مما مست النار منسوخ. هذا قول الجمهور، وهو أن حديث توضأوا مما مست النار منسوخ بحديث ابن عباس وأمثاله مما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل شيئا مطبوخا ثم صلى ولم يتوضأ. يقول أبو عمر وأشكل ذلك على طائفة كثيرة من أهل العلم بالمدينة والبصرة ولم يقفوا على الناسخ في ذلك من المنسوخ ولم يعرفوا منه غير الوجه الواحد، فكانوا يوجبون الوضوء مما مست النار ويتوضؤون من ذلك. بعض الصحابة وبعض التابعين لم يقفوا على هذا الحديث الناسخ، أو أنهم غيروا المسألة وقالوا هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ، قالوا هذا منسوخ بالحديث الآخر توضأ مما مست النار، وجعلوا المسألة ناسخا ومنسوخا، وجعلوا الناسخ حديث توضأ مما مست النار. وذهب إلى هذا عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وزيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن ومحمد بن مكدر وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب الزهري، فهؤلاء كلهم مدنيون. وبه قال من أهل العراق أبو قلابة وأبو مجنز والحسن البصري ويحيى بن يعمر، وهؤلاء كلهم بصريون. فهؤلاء من الصحابة والتابعين من أهل المدينة ومن أهل البصرة ذهبوا إلى أن العمل بالحديث توضأوا مما مست النار باق ولم ينسخ. وكان ابن شهاب رحمه الله ممن روى الوجهين، حديث الوضوء وحديث عدم الوضوء، وكان يذهب إلى حديث الوضوء ويرى أن هذا الحديث ناسخ وأنه المتأخر. قال أبو عمر: وهذا مما غلط فيه الزهري مع سعة علمه، وقد ناظره أصحابه في ذلك فقالوا: كيف يذهب الناسخ على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء الراشدون؟ فأجابهم بأن قال: أعيا الفقهاء أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه. وهي كلمة مشهورة لابن شهاب الزهري، يقول: أعيا الفقهاء وأتعبهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه، مع أن طلابه وتلاميذه حاجوه وقالوا له: كيف يخفى هذا الناسخ الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد ثبت عنهم أنهم ما كانوا يتوضؤون من شيء مسته النار. وها هنا حوار. قال فلان بن سليمان: سألنا الزهري عن الوضوء مما غيت النار، فذكر فيه عن أبي هريرة وخارجة بن زيد وعمر بن عبد العزيز وعبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن وغيرهم أنهم كانوا يتوضعون مما غيرت النار. فقلت له: إنها هنا شيخا من قريش يقال له عبد الله بن محمد بن عقيل يحدث عن جابر بن عبد الله يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل سعد بن الربيع، فأتينا بخبز ولحم فأكل وأكلنا، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، وأنه رجع مع أبي بكر الصديق في خلافته بعد المغرب، فأتى أهله فابتغى عشاء، فقيل: ما عندنا عشاء إلا هذه الشاة ولدت، فاحتلب لنا من لبنها ثم طبخ فأكل وأكلنا. فقال لي: ما قال لك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر لجابر: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جابر: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءنا مال أعطيناك هكذا وهكذا وهكذا. فحفن لي ثلاث حفنات، ثم قمنا إلى الصلاة فصلينا ولم يمس أحد منا ماء، وكان عمر ربما صنع لنا في ولايته الخبز واللحم فأكل وما يتوضأ أحد منا. هذا صاحب الزهري يستدل عليه بهذا الحديث وبعمل أبي بكر وعمر. فقال الزهري: أهذا تريدون؟ يعني تريدون أن تناقشوني في هذه المسألة؟ حدثني علي بن عبد الله بن عباس أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عضوا وصلى ولم يتوضأ. إذن يقول الزهري: أنا عندي الاثنان، عندي الحديثان، لكن لا تظنوا أنه غاب عني أحد الحديثين، وأنا عندي الحديثان، وأنا أرى أن الناسخ هو حديث توضأ وليس حديث كتف الشاه. يقول أبو عمر: وقد جاء عن عائشة مثل مذهب الزهري في أن الناسخ هو حديث مسة النار. قال أبو عمر: لقوة الاختلاف في هذه المسألة بالمدينة بين علمائها أشبع مالك في موطئه هذا الباب وشده وقواه، فذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وسويد بن النعمان وهما إسنادان صحيحان، وذكر فيه عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عباس وعامر بن ربيعة وأبي طلحة وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب أنهم كانوا لا يتوضعون مما مسه النار. فهذه المسألة كان يعلم أن شيخه ابن شهاب الزهري كان يذهب خلاف ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون، ومن هنا أتى في هذا الباب الأحاديث والآثار عن الخلفاء الراشدين ليقوي هذه المسألة ويرجح جانب الأحاديث والمذهب الذي ذهب إليه الخلفاء الراشدون. وإذا صار خلاف بين الصحابة وكان هناك قولا من أقوال أحد الخلفاء الراشدين فإنا مع الخلفاء الراشدين. وقد ذكر أبو عمر هذه الآثار وذكر أيضا ذكر الإمام مالك هذه الآثار، وذكر أبو عمر قصة أنس بن مالك وأبي بن خلف وأبي بن كعب. قال عبد الرحمن بن زيد الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك بين أنا وأبو طلحة وأبي بن كعب أتينا بطعام سقن فأكلت ثم قمت فتوضأت، فقال أحدهما لصاحبه أعراقية أهذا مذهب وعلم أخذته واستفدته من العراق وهو مذهب فرط فيه أهل المدينة والمدينة هي دار الهجرة والسنة؟ فقال أحدهما لصاحبه أعراقية ثم انتهراني فقلت إنهما أفقه مني. هذا أنس رضي الله عنه يقول عن أبي طلحة وأبي بن كعب إنهما أفقه مني، فذهب إلى ما ذهب إليه صاحباه وترك هذا المذهب. يقول أبو عمر ومما يستبين به أن الأمر بالوضوء مما غيرت النار منسوخ أن عبد الله بن عباس شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحما وخبزا وصلى ولم يتوضأ، ومعلوم أن حفظ بن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم متأخر، فابن عباس كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولعله لم يبلغ الاحتلام، فهذا يدل على أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. طيب الحديث الذي بعده حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا حديث رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار، وهو بشير بن يسار المدني كان فقيها أدرك عامة الصحابة توفي سنة أو بضع ومائتهم. مولى بني حارثة عن السويد من النعمان هو صحابي جليل أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. حتى إذا كانوا بالصهباء، والصهباء هو موضع قريب من خيبر يقول وهي من أدنى خيبر، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، والسويق هو الحنطة أو الشعير التي تحمص ثم تطحن حتى تصبح دقيقا، فإذا أراد أحد أن يستعمله فإنه يخلطه بالماء أو بالسمن أو بالحليب وما أشبه ذلك حتى يتحول إلى طعام يستعمله المسافرون في سفرهم. فأمر به فثري، فثري يعني بل بالماء، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا. هذا سويد يقول أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السويق وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. إذن هذا الحديث مثل حديث عبد الله بن عباس في عدم الوضوء مما مست النار. يقول أبو عمر هذا حديث صحيح إسناده ثابت معناه أدخله مالك في باب ترك الوضوء مما مست النار. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الصالحين والفضلاء لا يستغنون عن الزاد، يعني الإنسان المسافر مهما كان صلاحه وتقواه فإنه لا يستغني أن يستعمل الأسباب العادية وأن يحمل معه طعاما، ولا يتكل أو لا يتعلق بشيء من الأسباب. يقول في هذا الحديث دليل على أن الصالحين والفضلاء لا يستغنون عن الزاد في سفرهم، وهو يبطل مذهب الصوفية الذين لا يدخرون لغد، وهذا خطأ مخالف للسنة، أن بعض الصوفية يقولون نحن لا نتزود في سفرنا وإنما نتكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ وسوء فهم للدين، فإن التوكل على الله لا يستلزم إلغاء الأسباب، فنحن نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله ونأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه مسألة أخرى، وهي أن جمع الأزواج واجتماع الأيدي عليها أعظم بركة، ولذلك قال بعض العلماء جمع الأزواج في السفر سنة. هذا أيضا مسألة أخرى يؤخذ من هذا الحديث، وهي أن القوم إذا كانوا مسافرين أو مقيمين وقلت أزودة بعض فإنه يستحب ويستحسن أن يجمعوا أطعمتهم ويأكلوها ويشاركوا غيرهم فيه. وفيه مسألة أخرى، يقول أبو عمر وقد استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث لما فيه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج أزودتهم للمساواة فيها، على أنه جائز للإمام عند قلة الطعام وارتفاع السعر وغلاء الأقوات أن يأمر من عنده طعام فوق قوته بإخراجه للبيع، ويجبره على ذلك لما فيه من ترميق مهج الناس، لما فيه من إبقاء حياة الناس وإحيائهم والإبقاء عليهم. قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: يقال للسفر مروءة وللحضر مروءة، فأما المروءة في السفر فبذل الزاد، يعني هناك أخلاق مستحسنة في السفر والحضر، فالأخلاق الطيبة في السفر منها بذل الزاد، يعني إعطاء الطعام، وقلة الخلاف على الأصحاب، وهذا شيء ينبغي أن يتأمل فيه الناس. بعض الناس إذا سافر مع بعض فإن كل واحد يعتبر نفسه أميرا ويخالف الآخرين ويحاول أن يتحكم عليهم ويشير عليهم برأيه ويستبد برأيه، فيحصل خلاف وشقاق. ويقول هنا ربيعة: من المروءة في السفر قلة الخلاف على الأصحاب، لا تحدثوا خلافا أو لا نحدث خلافا مع أصحابنا، وكثرة المزاح في غير مساخط الله أيضا من الأخلاق الفاضلة والمروءة الحسنة في السفر، أن لا يتزمت الواحد منا بل يخالط ويمزح ولا يقول إلا حقا. وأما المروءة في الحضر فالإدمان إلى المساجد، الذهاب إلى المساجد وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عز وجل. قال مالك: عن محمد بن المنكدر وعن صفان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث رواه محمد بن المنكدر، ومحمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير أبو عبد الله القرشي التيمي، يسميه الإمام الذهبي بشيخ الإسلام، كان من علماء التابعين، وكان ممن غلب عليه الزهد والعبادة والتقشف والورع، وله كلمات طيبة تدل على ما كان عليه رحمه الله من التقوى والخشية لله سبحانه وتعالى. من كلماته: إن الله يحفظ المؤمن في ولده وولد ولده، ويحفظه في دويرته ودويرات حوله، فما يزالون في حفظ أو عافية ما كان بين ظهرانيهم. يقول: إن العبد المؤمن التقي يحفظه الله سبحانه وتعالى في ولده وولد ولده بصلاح أبيه أو أبيهم وأبي أبيهم، ويحفظ أيضا الجار أو من يساكنه في داره ببركته وصلاحه. وقد ذكر عنه أهله أنه بات ليلة يردد قوله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فبكى طويلا حتى ذهب إليه أهله فاستفسروه عن سبب بكائه فلم يذكر لهم شيئا. ثم استدعوا صاحبه سليمان أو سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج أو أبو سلمة أو أبو حازم الأعرج، وقالوا: هذا صاحبك كان يبكي الليل كله، فماذا أصابه؟ سله. فسأله فقال: قرأت هذه الآية فأنا أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. ذكر هذه الآية رحمه الله، فبكى أيضا أبو حازم الأعرج معه. ولا شك أن هذه الآية تستلزم وتقتضي أن يتأمل الإنسان فيها ويتعظ بمواعدها وينزجر بوعيدها. وقد يكون هناك من يعجب بعمله أو بطريقته أو بأسلوبه، ولكنه قد يدخل في يوم القيامة ممن يقال له: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. عن محمد المنكدر وعن صفوان بن سليم، وقد سبقت ترجمة صفوان متى؟ أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير. وربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي المدني ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذهبي: ولعله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. هذه سنة عمرية، وهي أنه تعشى هذا ربيعة مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. في الغالب لا بد أن يتعشى الناس بشيء مطبوخ أو مسد في النار. وفي هذا الحديث يقول أبو عمر: هذا الحديث عند جميع الرواة فيما علمت مرسل. طيب، لا ما وصل إلى هذا الحديث. يقول فيه في هذا الأثر من الفقه أن لا وضوء على من أكل مما مسته النار. وأما قوله الحديث الذي بعده، قال مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه ضمرة بن سعيد بن أبي حبة الأنصاري المدني. روى أبي سعيد الخدري، روى عنه مالك وابن عيينة وخلائق. عن أبان بن عثمان، وهو أبان ابن عثمان بن عفان أبو سعيد ابن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قد روى الحديث عن أبيه هذا الحديث الذي فيه من قال في أول يومه وليلته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره ذلك اليوم شيء أو تلك الليلة. كان يروي هذا الحديث عن والده عثمان وهو حديث صحيح أن من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم في الصباح والمساء فإنه لا يضره شيء في يومه ذاك أو في ليلته تلك. فلما حدث هذا الحديث لبعض تلاميذه وكان أبان رحمه الله قد أصابه الفالج, والفالج هو الشلل, استغرب هذا الحديث فرآه ينظر إليه وكأنه يستغرب إذا كنت تحدث بهذا الحديث وتروي هذا الحديث وتستعمله فكيف أصابك الفالج. ففطن إليه أو فطن له فقال له إني نسيت هذا الدعاء هذه الليلة التي أصابني فيها الفالج ليمضي في أمر أو ليمضي في أمر الله حتى يمضي فيه أمر الله, نسي هذا الدعاء في تلك الليلة التي أصاب فيها الفالج. وقيل أو إذا جاء قدر الله عميت البصائر. الحديث الذي بعده هذا الحديث يدل أيضا على أن لا وضوء على من أكل شيئا مسته النار, وهو قد روى أبان عن والده عثمان بن عفان رضي الله عنه. الحديث الذي بعده قال مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضآن مما مست النار. هذا أيضا رواه الإمام مالك بلاغا أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضآن مما مست النار, وهو بمعنى الحديث أو الآثار التي قبله. قال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ, فقال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. هذا رواه الإمام مالك عن شيخه يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة. وعبد الله بن عامر بن ربيعة أبو محمد القرشي وأبوه عامر بن ربيعة من كبار المهاجرين, توفي عام 85. عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب ماء قد مسته النار ويتوضأ, فقال من يقول هذا؟ عبد الله بن عامر يروي عن والده عامر بن ربيعة وهو صحابي جليل من كبار المهاجرين. رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ, يعني يأكل مثل هذه الأمور ولا يرى أن هذا ناقض لوضوئه ولا يتوضأ. قال الإمام مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وكان حسن التأليف يقتضي أن يتقدم هذا الأثر على أثر عمر. هنا يروي الإمام مالك عن أبي نعيم شيخه وهب بن كيسان, وهو يقال إنه مولى عبد الله بن الزبير بن العوام, لقي عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, توفي بالمدينة سنة 127, وكان من مشايخ مالك. وقد ذكر عنه مالك كلمة عظيمة لهذا وهب بن كيسان, يقول قال الإمام مالك, روى الأشهب وهو تلميذ الإمام مالك عن مالك قال كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا اعلموا أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله. قلت يريد ماذا؟ قال يريد في رأي الإسلام، أو قال يريد التقوى. كان يقول كما ذكره عنه الإمام مالك هذه الكلمة كلما جلس إليه، كان يكرر هذه الكلمة وهي موعظة بليغة. اعلموا أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لا يمكن أن يأتي أحد بفلسفة أو بسلوكيات أو بمذاهب أو بآراء ويقول إنه يصلح هذه الأمة بهذه الأشياء، لا يمكن هذا. لا يمكن أن يأتي صلاح لهذه الأمة إلا ما كان صلاحا في أولها. أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. طيب، وهذا الأثر يدل على ما دلت عليه الآثار السابقة عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهذا دليل على أن هذه المسألة كانت هي آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تخفى هذه المسألة على جميع الخلفاء الراشدين، لا يمكن هذا. قال مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن محمد بن المنكدر مرسلا، وهو الحديث الذي ذكرت آنفا. قال أبو عمر هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة فيما علمت مرسلا، ورواه عمر بن إبراهيم الكردي وخالد بن يزيد العمري والقدامي كلهم عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله مسندا، وكلهم ضعيف لا يحتج بروايته عن مالك ولا عن غيره لضعفهم. والصواب فيه عن مالك ما في الموطأ مرسلا. إذن هذا الحديث وإن وصله من طريق مالك بعض الضعفاء إلا أنه خالفه كبار الثقات من أصحاب الإمام مالك فأرسلوه جميعهم أرسلوه، فلا يلتفت إلى ما وصله هؤلاء الضعفاء من هذا الحديث. بيد أن هذا الحديث روي عن محمد بن المنكدر من طريق آخر غير طريق مالك وهو متصل، رواه ثقات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله مسندا. وفي هذا الحديث يقول أبو عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل في اليوم مرتين وربما أكثر. هذا الحديث يقول يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في اليوم مرتين، يعني يتغدى ويتعشى ويتعشى ويفطر ويفطر ويكتفي بمرتين، وقال وربما أكثر، ربما أكل أكثر من مرتين. وهذا يرجع إلى المتوفر الموجود عندهم، وإن كان الإمام مالك نزع إلى أن الإنسان يأكل في اليوم مرتين، ونزع إلى قوله سبحانه وتعالى يأتيهم ولهم فيها رزقهم بكرة وعشية، فقال أهل الجنة يأكلون مرتين ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، فقال يستحسن أن يأكل الإنسان في اليوم مرتين اقتداء بأهل الجنة، لكن هذا شيء لا حرج فيه. طيب، يقول أبو عمر: هذه سنة ثابتة وعمل الخلفاء الراشدين، فلا وجه عندي لما خالف ذلك من الآثار والأقوال، والله المستعان. وذكر هنا أثرا عن الأوزاعي قال: كان مكحول يتوضأ، مكحول الشامي من علماء الشام، قال: كان مكحول يتوضأ مما مست النار حتى لقي عطاء بن أبي رباح فأخبره عن جابر بن عبد الله أن أبا بكر أكل ذراعا أو كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا مكحول كان يتوضأ مما مست النار في أول أمره حتى جاء إلى مكة فلقي عطاء بن أبي رباح فأخبره عن جابر بن عبد الله أن أبا بكر أكل ذراعا أو كتفا ثم صلى ولم يتوضأ، فقيل له: أتركت الوضوء؟ فلما حدثه عطاء عن جابر عن أبي بكر الصديق ترك الوضوء مما مست النار، فقيل له: أتركت الوضوء؟ فماذا قال مكحول؟ قال: لأن يقع أبو بكر من السماء فيتقطع أحب إليه من أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة عظيمة، يقول يعني إن أبا بكر لا يمكن أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن وقوعه من السماء وتمزقه أحب إليه من أن يخالف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: بعمل الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يوقف على الناسخ والمنسوخ، فافهم ذلك. الأثر الذي بعده: قال مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس عراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه موسى بن عقبة، وهو موسى بن عقبة بن أبي عياش أبو محمد القرشي الأسدي، يقال إنه مولى الزبير بن عوام، وهو ممن ألف المغازي النبوية، وقد قيل إن مغازي موسى بن عقبة من أصح المغازي، إلا أن مغازيه لا توجد اليوم. وله أخ اسمه إبراهيم بن عقبة ومحمد بن عقبة، قد روى الإمام مالك عنهم جميعا، وقيل إنهم كانت لهم هيئة وعلم رحمهم الله. توفي سنة 141. عن عبد الرحمن بن زيد، يقال عبد الرحمن بن زيد بن كدير، ترجمته صحيحة، أن أنس بن مالك قدم من العراق، هذا أنس رحمه الله رضي الله عنه قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة. أبو طلحة اسمه إيش؟ زيد بن سالم. وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما، هذا أنس لما زاره أبي بن كعب وأبو طلحة قرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس عراقية؟ أهذه علوم عراقية استفدتها من العراق ولا يعرفها أهل المدينة؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. يتمنى أنه لم يتوضأ. يقول أبو عمر وهذا الحديث, يقول القنازعي هذا شارح الموطأ أيضا, يقول هذا الحديث دليل على أن أنس رجع إلى قول أبي طلحة وأبي بن كعب. وأما من قال إن أنسا رضي الله عنه مات وهو يتوضأ من ما مست النار, يقول هذا خطأ, مع أن بعض الناس قد روى هذا ونسب هذا المذهب إلى أنس بن مالك, إلا أن هذا قول غير صحيح, بل أنس تمنى أنه لم يفعل هذا ولم يتوضأ. فقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ بهذا, ها؟ ولم يتوضأ. أي نعم, بهذا تنهي مجلدين من التمهيد. قد شرح الإمام أبو عمر ما سبق ذكرنا له من حديث الموطأ في مجلدين, ونكتفي بهذا القدر ونستأنف يوم السبت إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.